بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الفصل التاسع في نفي القول بالاتفاق، وهو انتفاء الرابطة بين ما يعد غاية للأفعال وبين العلل الفاعلية. نشير في هذا الفاصل إلى مطلبين. المطلب الأول في معاني الاتفاق، والمطلب الثاني دفع إشكال. الاتفاق يطلق في الفلسفة ويراد به أحد المعاني التالية: المعنى الأول أن يقال بأن الاتفاق هو وجود المعلول من دون علة، فيقال المعلول وجد هكذا، وهذا هو ما يذهب إليه أهل أتباع الصدفة، أن الكون لا يشترط أن يوجد له خالق وإله، وإنما وجد هكذا، أي تحقق من دون علتين، ولا إشكال في بطلان هذا المعنى، فإنه يستحيل أن يتحقق وجود للمعلول من دون علة مانحة ومفيضة. المعنى الثاني للاتفاق أن يترتب معلول على علة، ولكن لا توجد رابطة وجودية بين المعلول وعلته، وهذا المعنى أيضا باطل، لأننا قلنا لا بد من وجود سنخية بين العلة ومعلولها. المعنى الثالث للاتفاق ترتب غاية على شيء من دون أن يوجد ارتباط واقعي بينهما، أو قل أن تترتب غاية على فعل ليست غاية له بالذات. المعنى الأول للاتفاق وهو تحقق المعلول من دون علة، والمعنى الثاني للاتفاق وهو انتفاء الرابطة الوجودية بين العلة ومعلولها، هذا يطلق عليه هذان المعنيان يطلق عليهما بالاتفاق في العلة الفاعلية. أما المعنى الثالث فهو يؤمن بوجود علة ومعلول، فلا يوجد اتفاق بالمعنى الأول، ويؤمن أيضا بوجود سنخية بين العلة والمعلول، ولكنه يقول لا توجد علاقة بين الغاية المترتبة على الفاعل وبين الفاعل، إذ يمكن أن تكون الغاية المقصودة للفاعل ليست هي المترتبة على الفاعل. مثلاً إذا أراد الإنسان أن يحفر الأرض والغاية التي يقصدها هو العثور على الماء، فيحفر الأرض من أجل العثور على الماء، فحفر الأرض ووجد كنزا، فالكنز غاية ولكن لم تكن مقصودة للفاعل، فليست غاية ذاتية مترتبة على الفاعل، فيقال هذا حظه سعيد، بخته سعيد أنه حفر الأرض ووجد الكنز بدل الماء. هذا المعنى الثالث هو الذي يرتبط ببحثنا. ولهذا السيد العلامة في عنوان هذا الفاصل عرف الاتفاق، وهو قوله وهو الاتفاق انتفاء الرابطة بين ما يعد غاية للأفعال وبين العلل الفاعلية. توضيح ذلك، تقدم سابقا أن لكل فعل غاية، وأيضا تقدم أن هناك رابطة بين الغاية والفاعل. هنا نشير إلى هذا الإشكال وهو المطلب الثاني، أن هناك غايات مترتبة على الأفعال غير مرتبطة بفواعلها ارتباطا ضروريا، بحيث تستند تلك الغايات إلى فواعلها. وقد مثل العلامة قدس سره على ذلك بأمثلة عديدة، نقرأ هذه الأمثلة اختصارا. قال: ربما يظن أن من الغايات المترتبة على الأفعال ما هي غير مقصودة لفاعلها ولا مرتبطة به. هذا معناه انتفاء الرابطة، وهذا هو معنى الاتفاق، انتفاء الرابطة بين الغاية وبين فاعلها. أمثلة ذلك: ومثلوا له بمن يحفر بئرا ليصل إلى الماء لكنه يحفر على كنز، والعثور على كنز ليس غاية لحفر البئر مرتبطة بحفر البئر، إنما الغاية المقصودة هي الوصول إلى الماء. ويسمى هذا النوع من الاتفاق بختا سعيدا. مثال آخر: وبمن يأوي إلى بيت ليستظل به فينهدم عليه الجدار فيموت، ويسمى هذا النوع من الاتفاق بختا شقيا. وعلى ذلك بنى بعض علماء الطبيعة كينونة العالم، وهو ديمقراطيس، وتقدم بعض قوله كينونة العالم أي عالم المادة، فقال: إن عالم الأجسام مركبة من أجزاء صغار ذرية مبثوثة في خلاء في فضاء غير متناهي، وهي دائمة الحركة، فاتفق أن تصادم. هنا محل الشاهد: فاتفق أن تصادم جملة منها فاجتمعت بعد عملية التصادم، فكانت أي فحدثت فوجدت الأجسام، فما صلح للبقاء بقى، وما لم يصلح لذلك فلا سريعا أو بطيئا. إذن الاتفاق في حدوث الأجسام من باب أنه اتفاقا هذا الجزء تصادم مع ذاك الجزء فكان الجسم، أي وجد الجسم، ولا توجد علاقة بين الغاية وبين فاعلها. كيف نجيب عن هذا الإشكال؟ يقول السيد العلامة: نحتاج أن نقدم مقدمة مفادها، أن الأشياء الكائنة المتحققة في عالم الإمكان لا تخلو عن أقسام خمسة: إما أن يكون ما هو متحقق دائمي الوجود نظير شروق الشمس المعلول، الشروق المعلول للشمس فهذا دائمي الوجود، أو نظير صدور الحرارة عن النار فهذا دائمي وجود والتحقق، أو أن يكون المتحقق أكثري الوجود نظير وجود إنسان له خمسة أصابع، وجود إنسان له خمسة أصابع هذا أكثري الوجود، يمكن أن يتخلى في بعض الأحيان، أو وجود إنسان له رأس واحد هذا أكثري وجود، يمكن نادرا تجد من بين مليار إنسان تجد شخص له أكثر من رأس. القسم الثالث ما هو أقلي الوجود؟ كإنسان له رأسان، كإنسان له أكثر من رأس، هذا أقلي الوجود. القسم الرابع ما هو متساوي الوجود؟ كقيام زيد وقعوده فإنه على حد سواء من حيث قيامه ومن حيث قعوده. أنا قلت خمسة أربعة أقسام، إذن أربعة أقسام. إذن ما هو متحقق إما أن يكون على نحو الدوام أو على نحو الأكثرية أو على نحو الندرة والأقلية أو على نحو التساوي، هذه أقسام أربعة. إذا اتضحت هذه المقدمة نقول في المقام، هذا التقسيم إنما هو بحسب النظرة العرفية وإلا بحسب النظرة العقلية الدقية الفاحصة جميع ما هو متحقق هو دائمي الوجود، لا يوجد عندنا أكثري الوجود ولا أقلي الوجود ولا التساوي من حيث الوجود، كل ما هو متحقق فهو دائمي الوجود. نعم بالنظرة غير الفاحصة غير الدقيقة يقال هناك شيء نادر وهناك شيء أقلي وهناك أكثري، ولكن هذه النظرة نظرة غير فاحصة غير دقيقة. إذن نحتاج أن نبين كيف أن جميع ما هو متحقق يكون بنحو الدوام الوجودي، ويترتب على ذلك أنه لا يوجد اتفاق. لماذا؟ لأن كل معلول، أن كل موجود نسبته إلى الفاعل بنحو الدوام، فلا يوجد ما هو اتفاقي، لأن هناك رابطة بنحو الدوام بين الغاية وبين الفعل المستند إلى الفاعل دائما. إذن كيف نصور الدوام في جميع هذه الأقسام؟ نقرأ الأقسام. قال: والحق الاتفاق في الوجود. الاتفاق في الوجود بأي معنى؟ بمعنى عدم انتفاء الرابطة بين الغاية المترتبة على الفعل المستندة إلى الفاعل. ولنقدم لتوضيح ذلك مقدم، هي أن الأمور الكائنة يعني الممكنة المتحققة يمكن أن تتصور على وجوه أربعة، هذا بحسب النظرة غير الفاحصة غير الدقيقة. أولا، منها ما هو دائمي الوجود، قلنا كالشروق بالنسبة إلى الشمس أو الحرارة بالنسبة إلى النار. ومنها ما هو أكثري الوجود كوجود إنسان له خمسة أصابع أو إنسان له رأس واحد. ومنها ما يحصل بالتساوي كقيام زيد وقعوده مثلا، ومنها القسم الرابع ما يحصل نادرا، بمعنى على الأقل، كوجود الإصبع الزائد في الإنسان أو الرأس الزائد، أو مثلا الأم التي تضع 4 مواليد، هذا نادرا. هذه الأقسام 4 يمكن أن نرجعها بالنظرة الفاحصة الدقيقة إلى قسم واحد، وهو الدائمي الوجود. كيف؟ نأتي إلى القسم الأول. القسم الأول لا يحتاج إلى أن نرجعه إلى دائمي الوجود، لأنه هو دائمي الوجود كالشروق بالنسبة إلى الشمس. القسم الثاني وهو الأكثري الوجود، نقول الأكثري الوجود هو كوجود 5 أصابع في يد الإنسان. نقول متى يكون في يد الإنسان 5 أصابع؟ ما لم يوجد ما يوجب أن توجد 6 أصابع. أقرب الفكرة بهذا المثال. الأم تضع مولودا واحدا، هذا بنحو أغلبية، ولكن قد تضع أكثر من مولود. نقول متى تضع الأم أكثر من مولود؟ متى من قسمت البويضة؟ متى من قسمت البويضة؟ هنا دائما تضع أكثر من مولود أو نادرا؟ لا، كلما قسمت البويضة دائما. إذا كلما تحقق شرط إنجاب الأم لأكثر من جنين، كان إنجابها لأكثر من جنين بنحو دوام. وكلما تحقق شرط عدم إنجاب الأم لأكثر من جنين، وهو عدم انقسام البويضة، دائما لا تنجب إلا جنينا واحدا. كذلك في المرأة، كلما تحقق شرط الإصبع الزائد دائما يوجد 6 أصابع، وكلما انتفى هذا الشرط إذا لا يوجد إلا 5 أصابع. إذن فالأكثري الوجود بشرطه يكون دائمي الوجود، والأقلي الوجود بشرطه وارتفاع موانعه يكون دائمي الوجود. كلما وجدت علة وشرط الأصابع 6، إذا دائما يجب أن توجد 6 أصابع، وكلما لم توجد تلك الشرائط لا توجد إلا 5 أصابع بنحو الدوام. كذلك في التساوي، نقول كلما تحققت شرائط القيام كان القيام دائميا، وكلما تحققت شرائط القعود كان القعود دائميا. إذن الأكثري الوجود هو بالنظرة الفاحصة دائمي الوجود متى ما تحققت شرائطه، والأقلي الوجود هو دائمي الوجود متى ما تحققت شرائطه. متى من قسمت البويضة دائما تنجب أكثر من جنين، دائما لا تقل نادرا، كلما انقسمت البويضة تكثر عدد الأطفال. وكلما لم، شيخنا التفت، وكلما ما لم تنقسم نقول دائما لا تنجب إلا جنينا. إذا لا يوجد عندنا أكثر وأقل، جميع هذه الأقسام ترجع إلى قسم واحد، وهي أنها دائمية التحقق والوجود. تبتم للفكرة؟ لاحظ ماذا قال والأمر سيدنا واضح، والأمر الأكثري الوجود يفارق الدائمي الوجود بوجود معارض يعارضه، وهو عدم تحقق شرط الأقلي الوجود. الأقلي الوجود ما هو شرطه؟ انقسام الجليد، انقسام البويضة. إذا لم يتحقق هذا الشرط كان أكثري الوجود بوجود معارض يعارضه في بعض الأحيان كعدد أصابع اليد، فإنها خمسة على الأغلب، وربما أصابت القوة المصورة التي مسؤولة عن تكوين خلقة الإنسان التي يعبر عنها بالفرض الآن في العلم الحديث بماذا؟ في الأجنة. الأجنة مسؤولة عن تركيبة الإنسان وكون الإنسان مشوه غير مشوه إلى آخره. ولهذا الآن الطب الحديث يحاول أن يستكشف أن كل تشويه في الإنسان أي شيء مسؤول عنه من تلك الجينات، وربما أصابت القوة المصورة للإصبع مادة زائدة صالحة لصورة الإصبع فصورتها إصبعا، ومن هنا يعلم أن هنا محل الشاهد أن كون الأصابع خمسة لاحظ مشروط بعدم مادة زائدة. المثال الذي قلنا أقرب إلى أذهانكم أن إنجاب الأم لطفل واحد مشروط بعدم انقسام البويضة، وأن الأمر بهذا الشرط دائمي الوجود. شيخنا كلما لم تنقسم البيضة كم تنجب الأم؟ مولود واحد بنحو الأكثرية أو الدوام؟ الدوام أحسن، لا أكثرية. وأن الأقلي الوجود وهو أن الأم تنجب أكثر من جنين مع اشتراط المعارض المذكور، المعارض المذكور وهو أن المادة المصورة تصور إصبعا زائدا، أن البويضة تنقسم. نقول كلما، لا كلما وليس نقول دائما أو أقل، كلما انقسمت البويضة دائما الأم تضع أكثر من مولود، دائمي الوجود لا أقلي. وإذا كان الأكثري والأقلي دائمين بالحقيقة يعني بالنظرة الفاحصة الدقيقة فالأمر في المساوي ظاهر، إذا حتى الأمر في المساوي يكون بنحو الدوام. نقول كلما تحقق القيام، كلما تحققت شرائط القيام كان القيام بنحو الدوام، وكلما تحققت شرائط القعود كان القعود بنحو الدوام. فالأمور كلها دائمية الوجود جارية على نظام ثابت لا يختلف ولا يتخلف. كلما انقسمت البويضة يستحيل أن لا توجد، أن لا تضع لهم أكثر من جنين.
شفنا نفس انقسام البويضة هل هو دائمي أو
هو أيضا يرجع إلى شروطه. الكلام هو الكلام، كلما وجدت علة الانقسام نقول دائما تنقسم البويضة، وكلما لم توجد شرائط الانقسام وارتفعت موانع الانقسام دائما لا تنقسم البويضة. الكلام هو الكلام. فإذا كان جميع ما هو متحقق دائمي الوجود، إذا لا معنى للقول بالاتفاق. بمعنى نقول هكذا، التفت جيدا، كلما بنحو الدوام، كلما جلس الإنسان تحت جدار آئل إلى السقوط ماذا؟ يسقط عليه. وكلما الإنسان حفر بئرا تحته كان لا بد أن يحصل على، لا يوجد اتفاق. إذا كانت وأنا لا أعلم، إنما حفرتها من أجل الماء. أقول دائما كلما حفرت هذه الأرض يجب أن يصل الإنسان إلى الكنز. هذا ليس من باب الاتفاق. وكلما الإنسان جلس تحت سقف آل إلى السقوط يجب أن يسقط ويجب أن يموت ذلك الإنسان. هذا بنحو الدوام. إذن القول بأنه اتفاقا حفر الأرض فوصل إلى كنز هذا لا معنى له بحسب النظرة الفاحصة، لأننا نقول كلما حفرت هذه الأرض التي تحتها كنز يجب أن يصل إلى الكنز، فلا معنى للقول بالاتفاق. قال وإذا كان كذلك، كذلك أي أن ما هو متحقق كله بنحو الدوام، فلو فرض أمر كمالي مترتب على فعل فاعل ترتبا دائميا. ما معنى دائميا؟ أي لا يختلف ولا يتخلى. لاحظ حكم العقل، حكم بمعنى أدرك حكما ضروريا فطريا بوجود رابطة وجودية بين الأمر الكمالي، الأمر الكمالي بمعنى الغاية المذكور، وبين فعل فاعل. يعني دائما كلما حفرت الأرض وصل إلى الغاية وهي العثور على الكنز. يقول بوجود رابطة وجودية رابطة تقضي بنوع من الاتحاد الوجودي بينهما، بينهما يعني بين الفعل والغاية، ينتهي إليه قصد الفاعل لفعله، وهذا هو الغرض. نحن ذكرنا في البحث السابق هناك رابطة بين الحركة أي حركة الفاعل وبين الغاية، أشرنا إليه في العلة الفاعلية، قلنا في العلة الغاية هناك رابطة ونسبة بين حركة الفاعل وبين الغاية. إذن إذا كانت هناك نسبة، النسبة متقومة بوجود طرفين، ما هو؟ الحركة والغاية. ولا تتحقق النسبة بين حركة الفاعل والغاية إلا إذا كان هناك اتحاد بين الطرفين. تبقى جيدا، أريد أن أكشف عن النقطة التي يريد أن يشير إليها السيد العلامة. إذا قلت لي ما هو الدليل على وجود الاتحاد؟ غاية ما تقدم في الفصل ما قبل السابق أن هناك رابطة ونسبة بين الحركة والغاية، بين حركة الفاعل والغاية، ولم يذكر العلامة أن هناك اتحاد وجودي بينهما. نقول بما أن هناك نسبة بين الحركة والغاية والنسبة تقتضي وجود الطرفين، وليس معنى النسبة إلا أن يوجد هناك لون من الاتحاد بين أطراف نسبة، لأن النسبة متقومة بطرفيها، ولا تتقوم النسبة بطرفيها إلا إذا وجد لون اتحاد بين أطراف النسبة. ولهذا قال رابطة تقضي بنوع من الاتحاد الوجودي، وهذا متقوم من قبل النسبة، بينهما ينتهي إليه قصد الفاعل لفعله. قد يقال أن الفاعل لم يقصد العثور على الكنز، هو ماذا قصد من حفر الأرض؟ العثور على الماء. حفر الأرض من أجل أن يصل إلى الماء ووصل إلى كنز، فكيف يقال بأن الغاية مقصودة للفاعل مع أنها لم تكن مقصودة؟ نقول كانت مقصودة. بأي دليل؟ لأن الفاعل يقصد أن يصل إلى الغاية المترتبة على فعله. نعم هو اشتبه، تصور أن الغاية المترتبة على حفر هذه الأرض هو العثور على الماء، فوصل إلى الكنز. كل فاعل شيخنا يقول أنا أجني ما أفعله. قد الإنسان يتصور أنه أن نتيجة حركته وجهده الشاق يصل إلى هذا إلى هذه الغاية، مع أنه يصل إلى غاية أخرى، ولكن في الأخير إذا التفت إلى نفسه يقول نعم هذا غاية عمل، هذا ما قدمت يداه. ولهذا كم من أحد يقدم على فعل من أجل أن يحقق شيئا مفيدا فينقلب عليه فيقول نعم هذا ما جنت يداه. كل فاعل يقصد الغاية المترتبة على فعله، ولكن قد يشتبه يتصور أن الغاية هي العثور على ما، مع أنها كانت العثور على كان. بعد ذلك يقول نعم ما ترتب على الفعل هو هذا، ولكنني أنا اشتبه تصورت شيئا ما من فاعل إلا وعنده قصد، وهو أنه يقصد أن يصل إلى الغاية المترتبة على فعله. وهذا القصد موجود عند كل فاعل ولو بنحو الإجمال، يقول ينتهي إليه قصد الفاعل لفعله وهذا هو الغاية. لاحظ لم يعبر السيد العلامة وهذا هو العلة الغائية، إنما قال وهذا هو الغاية. لماذا؟ للفرق بين الغاية والعلة الغائية. ما هو الفرق؟ وستجيء الإشارة إليه في الفصل في الفصول القادمة. لاحظ معي، الغاية معلولة، أما العلة الغائية علة. العلة الغائية علة للعلة الفاعلية. الفاعل متى يقدم على شرب الماء؟ إذا تصور الغاية. إذن العلة الغائية بوجودها العلمي تكون علة للعلة الفاعلية. فالفاعل لا يشرب الماء إلا إذا تصور الغاية المترتبة على شرب الماء. أما الغاية، الغاية قلنا هي بوجودها الخارجي تكون معلولة للعلة الفاعلية. إذا شرب الماء تحققت الغاية وهي رفع العطش. إذن التفت، الغاية معلولة للفاعل بوجودها الخارجي، وعلة للعلة الفاعلية للفاعل بوجودها العلمية الذهنية. يقول ولو جاز لنا أن نرتاب، يعني أن نشك في ارتباط غايات الأفعال بفواعلها مع ما ذكر من دوام الترتب، أن جميعها على نحو الدوام دائمية الوجود، يقول لو شككنا في ذلك لسر الشك إلى العلة الفاعلية. جاز لنا أن نرتاب في ارتباط الأفعال بفواعلها وتوقف الحوادث والأمور على علة فاعلية. لماذا؟ إذ ليس هناك إلا ملازمة وجودية وترتب دائمي. لو شككنا في الارتباط والملازمة بين الغاية وما يترتب على فعل الفاعل للازم أن نشك بين الفعل وبين علة فاعلية، لأننا نحن على أي أساس قلنا بأن كل فعل لا بد أن يصدر عن فاعل وأن تكون هناك علاقة بين الفعل والفاعل؟ على أي أساس؟ على أي أساس أنكرنا الاتفاق في العلة الفاعلية؟ قلنا لأن هناك سنخية ورابطة وجودية بين الفعل والفاعل. إذن من أجل هذه الرابطة إدراكنا للرابطة الوجودية بين الفعل والفاعل هو السبب الذي قلنا بعدم الاتفاق في العلة الفاعل. الكلام في العلة الغائية هناك رابطة وجودية بين الغاية وبين فعل فاعل. هذه الرابطة الوجودية هي التي أدت بنا إلى القول بعدم الاتفاق، وإلا مع وجود الرابطة الوجودية إذا ذهبنا إلى الاتفاق فليكن هناك اتفاق بين الفعل والعلة الفاعلية، لأن أيضا هناك رابطة وجودية فلننكر تلك الرابطة الوجودية ونقول بالاتفاق، كما يذهب إليه أنصار الصنفة مثلا، أو الاتفاق بالمعنى الثاني. قال إن ليس هناك إلا ملازمة وجودية وترتب دائم، ومن هنا أنكر كثير من القائلين بالاتفاق العلة الفاعلية، إما بنحو تحقق المعلول من دون علة المعنى الأول للاتفاق، أو المعنى الثاني عدم وجود رابطة وجودية بين الفعل والفاعل، كما أنكر العلة الغائية وحصر العلية في العلة المادية، وهم الماديون. الماديون لا يوجد عندهم علة فاعلية مانحة للوجود، إنما حصروا العلة في العلة المادية، وستجيء الإشارة إليه إن شاء الله في الفصل الآتي. فقد تبين من جميع ما تقدم أن الغايات النادرة الوجود المعدودة من الاتفاق، لاحظ، غايات دائمية ذاتية، ذاتية بمعنى يوجد بينها وبين عللها ارتباط وجودي لعللها، وإنما تنسب إلى غيرها بالعرض. كلما نسبت الغاية إلى سببها الذاتي عبر عن ذلك بالغاية الذاتية، وكلما نسبت الغاية إلى غير سببها الذاتي عبر عن ذلك بالغاية بالعرض، يعني مجاز. فالحافر لأرض تحتها كنز يعثر على الكنز دائما، كلما حفر الأرض التي تحتها كنز يجب أن يصل إلى الكنز، وكلما جلست تحت سقف آل إلى السقوط يجب أن يسقط، وهو غاية له بالذات. لماذا غاية له بالذات شيخنا؟ لأن الفاعل لا يقصد إلا أن يصل إلى الغاية المترتبة على فعله، أو ما تنتهي إليه حركة الفاعل، لكن لمكان جهله وعدم علمه بالغاية علما تفصيليا لم يتحقق عنده قصد تفصيلي، وإلا هو كل فاعل شيخنا لا يقصد إلا أن يصل إلى الغاية التي تنتهي إليه حركته وفعله، وإنما تنسب إلى الحافر للوصول إلى الماء بالعرض، يعني على نحو المجاز للجهل بالسبب. وكذا البيت الذي اجتمعت عليه أسباب الانهدام ينهدم على ما في دائما، وهو غاية للمتوقف فيه بالذات. نعم ولم يقصدها بنحو تفصيلي، ولكن قصد الغاية المترتبة على فعله، وإنما عدت غاية للمستظل بالعرض، فالقول بالاتفاق من الجهل بالسبب، يعني نسبة الشيء إلى غير ما هو له، وإلا المفروض أنه العثور على الكنز ينسب إلى حفر الحافر للأرض التي تحتها الكنز. والسقوط ينسب إلى الجدار الذي آل إلى السقوط، فكلما حفر أرضا تحتها كنز دائما وجب أن يصل إلى
الكنز، فإن قلت لم يقصد الفاعل الوصول إلى الكنز وإنما قصد الوصول إلى الماء، قلنا الفاعل قصد أن يصل إلى شيء يترتب على فعله. هذا تمام الكلام في هذا الفاصل، يأتي الكلام إن شاء الله في الفصل العاشر في العلة الصورية وال